رب العالمين نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا مع كتاب مناهل العرفان لشيخ أشياخنا فضيلة الشيخ الزرقاني، ونكمل ما بدأناه إن شاء الله تعالى. تفضل أخ محسن، اقرأ من حيث وقفنا المرة الماضية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع جبهات الدفاع عن الكتاب والسنة. الجبهة الثانية وهي عوامل تثبت الصحابة في الكتاب والسنة، العامل الرابع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مغرمين بالتفقه والتعلم، مولعين بالبحث والتنقيب، مشغوفين بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعقدون المجالس لمدارسة القرآن وفهمه، ويركبون ظهور المطايا لطلب العلم وأخذه. وكانت عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بتعليمهم القرآن تفوق كل عناية، يقرأه عليهم ويخطبهم به، ويزين إمامته لهم بقراءته في صلاته وفي دروسه وعظاته. وكان فوق ذلك يحب أن يسمعه منهم كما يحب أن يقرأه عليهم. روى البخاري ومسلم أن ابن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. وكذلك كان الصحابة همتهم أن يقرأوا القرآن ويستمعون. روى الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. وروى الدارمي وغيره بأسانيدهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي موسى الأشعري: ذكرنا ربنا، فيقرأ عنده القرآن. قال النووي: وقد مات جماعات من الصالحين بسبب قراءة من سألوه القراءة. وقد سبق في عوامل حفظ الصحابة للسنة مدى عنايتهم بالإقبال عليها والاهتمام بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للتعلم منه والأخذ عنه. وروى مكحول عن عبد الرحمن بن غنم أنه قال: حدثني عشرة
غنم عشرة غنم ولا غن طيب.
حدثني عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: كنا ندرس العلم في مسجد قباء إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعلموا ما شئتم أن تعلموا، فلن يأجبكم الله حتى تعملوا. رواه الدارمي موقوفا على معاذ بسند صحيح. وكلمة العلم في هذا الحديث شاملة لعلم الكتاب وعلم السنة. أليس هذا الولوع بالكتاب والسنة من دواعي تثبتهم فيهما، كما هو من دواعي حفظهم لهما؟ لأن اشتهار الشيء وذيوعه ولين الألسنة به يجعله من الوضوح والظهور، بحيث لا يشوبه لبس ولا يخالطه زيف ولا يقبل فيه دخيل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من أسباب ودواعي تثبت الصحابة حرصهم على طلب العلم، والعلم الشرعي خاصة القرآن والسنة. هذه القضية الحقيقة يعني وإن أوجزها الشيخ في هذا المختصر، لكن قضية كبيرة بالنسبة للصحابة، كبيرة جدا، وخاصة الذي لا يعرف من الصحابة وماذا كانوا وإلى أي شيء صاروا لا يعرف حقيقة هذا العامل، عامل التثبت عندهم. الصحابة يا إخواني كانوا في قمة الجاهلية، والجاهلية ضربت في الجزيرة بأطنابها حتى وصلت نهاية سفالها، فكما أن الحق والرقي في درجات، الباطل والانسفال فيه دركات، والدركة للنزول والدرجة للصعود، ولذا الجنة درجات والنار دركات، كما قال تعالى في الدرك الأسفل من النار. النبي بعث في جو صعب جدا، النبوات انقطعت على مدى سنين بل عقود بل قرون، فآخر النبوات لأهل الأرض كانت في نبي الله عيسى وابن خالته يحيى وأبيه زكريا، ولذلك سيدنا زكريا لما قبل أن يأتي المسيح وقبل أن يأتي يحيى فوجئ أن النبوة انقطعت من بني إسرائيل قاطبة إلا هو، حتى بلغ من الكبر عتية أو عتي، قراءتان صحيحتان. فعندها خاف أن النبوة ستنتهي من البشرية، مش من بني إسرائيل بس، من البشرية كلها، وخاصة أن عنت بني إسرائيل مع الأنبياء في هذه الفترة قد بلغ نهايته، قتلوا الأنبياء والرسل بل استحلوا دماء كل من يتحدث في الدين، جعلهم كما هو الواقع الآن عند الغرب، جعلوا أهل الحق إرهابيين ومتطرفين، وتوجهت كل سهام الخلق إليهم حربا وعداوة. استطاع بن إسرائيل بنفس الأسلوب الحالي ده وبالإعلام أن يثير الناس جميعا ضد كل من يتكلم عن الله وعن دينه. سيدنا زكريا لما خاف طلب هذا الطلب العجيب، رب اللي بدي يحكيه يقول ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي، الأمة كلها بعد مني هتضيع، لا رسالة لا نبوة، الناس لن يزدادوا إلا فساد وضلال وانسفال، الرسل علامات فارقة في التاريخ في تقويم الخلق وتزكيتهم والسمو بهم، لذا يقول إني خفت موالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا، مش واحد يرثني يرث التركة اللي حسبها ولا المال أبدا، يرثني ويرث من آل يعقوب، يرث النبوة، واجعله رب رضيه. فطلب هذا الطلب العجيب في هذا الظرف الأعجب، واحد تجاوز عمر 100 عام، وكما وصف هو نفسه وقد بلغت من الكبر عتية، عتية يعني تساقط لحمه والتصق جلده بعظمه، لم يعد فيه طاقة على شيء، وامرأته عاقر، فكل الظروف تمنع الإنجاب، وعاش معها سنين لم ينجب، بل هي تجاوزت 600 عام وهو قيل تخطى 120 عام. فكان موقف صعب جدا، وذلك طلب هذا الطلب حرصا منه على الأم وعلى البشرية، فاستجاب الله دعوته: يا زكريا إن نبشرك بغلام. وفي قراءة نبشرك بغلام، قيل نبشرك من البشارة وقيل من البشر، هننحته من جثتك من جسدك حتى حتى لغاية ما نطلع مخلوق. الشاهد جاء يحيى عليه السلام وعلى غير العادة في الأنبياء، النبوة قبل زكريا من زكريا فصاعدا ما كان أحد ينبأ إلا في سن 40، كل الأنبياء نبوا في سن 40، لكن نظرا للحاجة الماسة وانقطاع النبوات وتعنت أهل الأرض مع الأنبياء واستحلالهم لدمائهم وأعراضهم وأموالهم وقتلهم، وفي هذه المرحلة يقول تعالى عن بني إسرائيل: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف أغلقت نحو الدين وأهله. يقول تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. البشرية من هذا التوقيت وصلت لهذه المرحلة. فإذا رب العباد ينبئ يحيى طفل صغير، يقول تعالى: وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. تخيل شاب في ريعان شبابه وقوته عصم من المعصية، لم يكن جبارا عصيا، لم يعص قط، ومعه في نفس التوقيت يأتي المسيح ابن الخالة. ينبأ يحيى صغير ويتكلم عيسى في المهد ليكون آية، ومع ذلك ما اتعظوا ولا اعتبروا. ولما نبئ المسيح على سن 30 جاهدوا في قتله وقتل يحيى وقتل زكريا، نجح في قتل 2، قتل سيدنا زكريا رجل كبارة اللي بلغ حد العتي، قتلوه ولا جريمة له غير أنه نبي داع إلى الله، معلم ناصح أمين، لكن شيطنوه وطعنوا في دينه واتهموه باتهامات غليظة جدا حملت سفهاءهم على استحلال دمه وقتله. قتلوا يحيى شاب، سيدنا يحيى قتل شاب صغير لم يتزوج بعد. ثم سعوا في قتل المسيح وبذلوا ما في وسعه من تسليط الحكام والظلم والملوك عليه، وأبى الله إلا رفعه في هذه السن المبكرة، كل مكسه بعد النبوة من 30 إلى 33، 3 سنوات آمن فيها من آمن به، وكانوا قلة الحواريين، وطوردوا وشردوا في كل بقاع الأرض، مزقوهم كل مزق. ثم استمر هذا العتو حتى البعثة، ظلم مجرمين لا يحب سماع الدين ولا سماع رب العالمين ولا أي خطاب عنه ولا أي حديث عنه، ومعهم مستحلين لدماء أولياء الله وعباد الله ومحاربين لله ورسوله في السر والعلن بكل الوسائل. واستمر هذا حتى بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدنيا قد بلغت قمة السواد، قمة الفساد، نهايته. ولذا يقول تعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، أمية في الدنيا وتجهيل قاتل، وجهالة في الدين قاتلة، بل ضلال بين في الأخلاق والإيمانيات. إذا يقول: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل البعثة لفي ضلال مبين. ولم يكتفي بكونهم في تفيد الانسفال، يعني بلغوا نهاية الانسفال في الضلال، ثم قال: ضلال مبين، يعني أبين ما يكون وأوضح ما يكون الضلال. الضلال لا يختلف عليه، مش فيه خلاف والناس لها رأي ولها رأي، لا، الضلال البين فعلوه وقنعوا به وارتضوه، مش لوحدهم، ده أهل الأرض جميعا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم والبشرية في قمة الوحل والانسفال والضلال والغي، استحلال الأموال واستحلال الأعراض واستحلال الزنا واستحلال الخمر واستحلال الخنا واستحلال المجون، شيء مذهل مبكي، واستحلال الظلم بكل صوره والظلام بكل صوره. ثم يأتي إنسان يقول: أنا نبي في الجو ده بنتكهرب، اللي بلغ نهاية الضلال. ولذلك يقول تعالى: قد من الله على المؤمنين اللي فيهم بقايا إيمان وكانوا قلة نادرة جدا، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وخلي لاحظ كررها هنا: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى المنة جاءت تخص من فيه أمل في إيمانهم وإن كانوا قلة، وإن كانوا قبل هذا الأمل وتحقيقه في ضلال مبين. يبقى الضلال لحق الكل، الأميين وحتى الذين كان يؤمل فيهم أن يكونوا مؤمنين. لما يصل الأمر لهذا الحد، من يغير البشرية وكيف تتغير؟ والله يا أخواننا الواحد كل ما عاد يفكر في هذا الموضوع، معادلة صعبة جدا جدا. عشان تأخذ بناصية أمي موغل في الضلال لتجعل منه قامة تقود البشرية، المسألة دي أغلبكم مدرسين أساتذة، لما يجي لك طالب في قمة الجهالة والضلال والغي واتباع الهوى عشان تغيره وتخليه بني آدم، بس عايزة جهد خرافي، لكن عشان تخليه قمة تسوس الناس وتقودهم، المسألة دي يا سيد زتنا عايزة قد إيه جهد مع واحد؟ فكيف والنبي مطالب أن يفعل ذلك مع كل واحد على الأرض؟ مش واحد، ده مستنقع ظلام وظلم. وذلك أول ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم الكل متحفز لرده ومنعه وتكذيبه، فأقرب الناس إليه يعلموا خطورة هذا الأمر عليهم وعلى الناس. وذلك كان أحد أسباب صد قريش للنبي صلى الله عليه وسلم خوفها من عداوة أهل الأرض لهم. طب عرف العداوة من فين؟ من الواقع الموجود. ولذلك قالوا: لو آمنا معك لتخطفنا أهل الأرض، اللي ما عرفش يدرك الواقع بتاع الجهلية لا يفهم قيمة الإسلام، كما يقول عمر رضي الله عنه: من نشأ منا لا يعرف الجهلية لا يعرف الإسلام. اللي ما شافش الجهلية واقعها لا يدرك قدر ما صنع الإسلام في الخلق. التغيير اللي عمله رهيب رهيب، التحول الرهيب جدا. فكل قريش، وذلك لما رسول الله يعني وجههم بدأ يدعوهم قال لهم: أنا مش عايز حاجة، كلمة تقولوها بس تدخلوا بها الجنة وتملكوا بها العرب والعجم. قالوا: وألف كلمة، أي كلمة أنت عايزها نقولها لك. قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا: كل شيء إلا هذه، لو قلناها لتخطفنا أهل الأرض. يبقى عارفين كويس قوي من خلال الواقع مدى الشحن اللي فعله أهل الضلال وأهل الغي ضد أهل الإيمان الفترة دي بالكامل، من ساعة قتل سيدنا زكريا ويحيى ورفع المسيح وانقطاع النبوات في الأرض، والعداوات مستمرة على أشدها. أول ما قالهم اقرأ اقرأ ونزلت الآيات، والنبي يحدث زوجته ونقلته لورقة، انقطع الوحي فترة شهر. الخبر البسيط ده اللي داخل مكة كان لف في الأرض. النبي ظهر في مكة، الدنيا كلها تنبهت والمخططات بدأت تعمل، عايزين يخلصوا منه في بدايته. فأول من قطع الوحي هللت قريش وأعلنت الخبر للعالمين. إيه؟ قال: رب محمد محمد. قال له يعني هجروا، انقطع الوحي خلاص، عشفوا ولا رسالة، ما تنشغلوش الموضوع اللي أهمكم وشغل بال كل أهل الأرض انتهى. انتوا متخيلين كم الجو النكد اللي الرسول بدأ فيه صلى الله عليه وسلم ونشأ الصحابة فيه؟ تخيل لا يسمعوا إلا التشويه الرهيب في حق كل من دعا إلى الله، فكيف بدع النبوة؟ تشويه رهيب. قال: يا رب محمد محمد. قال له يعني هجره هجرا لا رجعة بعدها. فرحانين وهللين هللوا، حتى جاءت متحدث الرسمي بالنسبة لهم إعلامية من أخطر الإعلاميين في عصرهم، كانت أم جميل زوجة أبو لهب، هو جوزها. أبو لهب كان من أخطر الإعلاميين في عصره، متحدث رسمي، هو أبو جهل، بس أبو جهل كان محنك عن أبو لهب. أبو جهل يعرف يلف كلام، حتى لقبوه أبو الحكم، اعتبروا إن هو يبقى حكيم الإعلاميين، ازاي يقدر يقنع الناس بالخداع. ابو لهب غشيم ما يعرفش يورد، فيواجه مباشره. وكذلك زوجته ام جميل، وفي كل عصر تلاقي حكيم اعلامي زي ابو جهل، وتلاقي برضو اعلامي غشيم زي ابو لهب ومراته ام جميل. واضح معي؟ هنلاقي أبو لهب وأم جميل برضو. أم جميل جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وواجهت، قالت: أقلاك شيطانك يا محمد؟ الشيطان كان بيجي لك راح خلاص ما عادش يجي. أقلاك شيطانك يا محمد؟ أنا أشوخ هذا المعنى حتى يكون عندنا تصور للبيئة اللي الصحابة نشأوا فيها والجو النكد اللي عاشوا فيه قبل البعثة، والخوف الشديد من أن أي واحد يجيب بس سيرة إيمان بالله يؤخذ وينكل به أشد التنكيل، والعالم كله يصفق كما هو الحال الآن. اللي يقول الإسلام ملوش دية في الكرة الأرضية، لو قتل لا يا أحد يتحدث عن قتله، ولا حقوق الإنسان ولا حقوق الحيوان ولا هيئة الأمم ولا عصابة الرمم، لا أحد يدافع عنه. وما أشبه اليوم بالبارحة، لأن الإسلام أصبح قرين الإرهاب، قرين التطرف، قرين التخلف. قالوا فيه كل ما كما قال الشاعر، يعني المثل، كما كل ما قال مالك في الخمر. قالوا فيه، لكن ما قاله مالك في الخمر خيرا، ما قالوا هم، كارثة كبيرة جدا، تشويش شديد جدا لأهل الحق ودعاته والمؤمنين به وأتباعه، حتى وصل لهذه المرحلة. النبي يبعث في هذا الجو النكد، فيبدأ يدعو الناس وهو من هو قبل البعثة كان المقدم في قريش كلها، وده جانب خطير لازم نفهمه، لأن كان لها أثر في نسبة من الناس. قريش كلها تقدم رسول الله على أنه اليتيم المدلل، يتيم لسيد قريش عبد المطلب. عبد المطلب كان محب له جدا، وخاصة أني جاء بعد تضحية كبيرة جدا في فداء أبوه عشان يعيش، لما حلف يمين أن نرزق بعشر أولاد يذبح واحد من أولاده، اقترعوا جهة القلعة عبد الله، أعادوها جت على عبد الله، فتحط في حركة ثلاث مرة جت على عبد الله. طب يعمل ايه الكهنة؟ قالوا لا، طب من نعمل القداح مع الإبل. قعدوا يحطوا عبد الله وعشر جمال تيجي على عبد الله، عبد الله وعشرين جمل تيجي على عبد الله، لغاية ما وصلت لمية جمل. فوافق عبد المطلب يضحي بمية جمل، دي ثروة هائلة. اللي كان يملك في هذا التوقيت خمس جمال كان يعد من الأغنياء تجب عليه الزكاة، فمبارك بمية جمل، ثروة كبيرة جدا تجعله مليونير، صاحبها مليونير. ضحى بهذه الملايين لإنقاذ ابن عبد الله، ثم لم يلبس أن تزوج، حملت امرأة ومات. فطبعا كان بالنسبة للطفل ده له مكانة خاصة مختلفة تماما، حتى لقب رسول الله بيتيم قريش، وكأنه لا يتيم في قريش إلا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى من ولادته قريش كلها تتعلق به. كان يأتي عبد المطلب يجلسه على فخذه وعلى فراشه، إعمامه أبو طالب والعباس وغيرهم وجعفر، ما فيهم واحد يجلس جنب أبوه ولا على فراشه، ورسول الله يقدم على كل دول وهو طفل، على عمامه، من في عمه أبو طالب كان قام هو الآخر وورث القيادة من أبوه من أبيه، فلقب بيتيم قريش، والكل يجله والكل يحترمه. ثم نشأة عالية جدا أخلاقية، تفرد فيها بأخلاق أقر بها القاصي والداني، حتى لقبته قريش بإجماعها بالصادق الأمين. والصادق مش صادق أمين، الصادق أصدق الصادقين في الأمة بل في البشرية في نظري، وأأمن الأمناء في أهل الأرض. في وسط الظلام الدامس والظلم القاتل ينشأ الصادق الأمين ويتفرد بهذه الأخلاق حتى يقر له بها القاصي والداني. لما الإنسان يعيش في جو زي كده ويلاقي النوعية دي، الكل يتمسح فيه، الكل يود التعامل معها، الكل يسعد بلقائها برؤيتها بالقرب منها، أليس كذلك؟ وخص كل من فيه مسحة إيمان أو خلق. النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم قدوة في الجاهلية قبل الإسلام قبل البعث، فكيف لو قيل بعث مكانته عند الناس اللي يعرفونه ويحبونه هتبقى عالية جدا جدا جدا. منهم أبو بكر، أبو بكر صاحب رسول الله 20 سنة قبل البعث، يعني بدأت الصحبة بينه وبين رسول الله ورسول الله في 20 من عمره، وأبو بكر في 18 من عمره، وتأصاحب وتخالل 20 عام لم يختلف. أبو بكر كان صاحب منزل عالية جدا في قريش ومكانة، ورجل من أثرياء قريش، والكل يعرف أن له يد، كريم جدا سخي جدا، نصير للمظلوم، معين للملهوف، عرفت أخلاقه هذه في الجاهلية قبل الإسلام، ولذلك تلاقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الجانب، ما كانش فيه لسه نبوة ولا بعثة ولا رسالة. 20 عام في صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي صاحب النبي هذه المدة وعاين من صدقه وأمانته ما يحير العقول يستحيل يشك فيه، يستحيل يشك في نبوة اللي قالها النبي. ولذلك أول من أبو بكر، وأول من عرض عليه النبوة أبو بكر بعد السيدة خديجة رضي الله عنها، وأبو بكر لم يتردد لحظة للصحبة والعشر والأخلاق التي رآها. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما دعوت أحدا إلا كانت له كبوة، الظروف اللي عايش فيها دي والأجواء اللي عايش فيها دي خليته كبة، مش من السهولة يقبل الدعوة الجديدة دي ولا يقدم على الإيمان. ما دعا أحد إلا كانت له كبوة، والنبي يحدث بهذا ليبين لنا أثر الواقع على كل الناس. ما سلم من الصحابة إلا واحد، أبو بكر الصاحب. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلا كانت له كبوة إلا أبو بكر. يبقى الكل تردد وخاف وتراجع لما سمع الحق من رسول الله في البداية، وبدأ يوزنها، يا ترى لو أمننا معاه هنقدر نعيش مؤمنين ولا هنتاخد ونتبهدل ونتعذب ونتأكل بينا وأولادنا ونسائنا، وطرد وتهجير وتشريد وقتل. اللي مش متخيل الجو النكد اللي عاش فيه الصحابة لا يعرف قدر ما عانوه في البداية. هذا معنى سقطه عامد، لندرك البيئة التي نشأوا فيها والجو الذي عاشوا فيه في البداية والجاهلية التي عاصروها قبل البعث. الكل كبه، تردد، تراجع، خاف. ما دعوت أحدا إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر. ولذلك الرسول لا يقدم عليه في هذا الباب أحد، بل عمر لما رضي الله عنه لما يخاطب ابنته حفصة لما يعني نازعت مع السيدة عائشة، فأخذ يؤنبها يقول: يا حفصة لست كعائشة ولا أبوك كأبيها، إن يومين في حياة أبا بكر بحياة عمر كلها، يوم إسلامه ويوم موقفه في الحديبية لما قال لي إلزم غرزة رسول الله، اليومين دول بعمر عمر كله، يومين في حياة أبا بكر بحياة عمر كلها بكل عطاء عمر. يعرف الفضل لأهل الفضل، ذوي الفضل، مواقف أبو بكر لا تنسى. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقدموا على أبو بكر أحد، ويقول: دعوا لي صاحبي. اللي قاعدين يتناقشوا مين أفضل من الصحابة قال لهم: دعوا لي صاحبي، طلعوا أبو بكر خارج الحسبة بتاعتكم دي، لا تدخلوه في مقر بغيري، ده مستثنى لطول الصحبة ولطول المعاشرة ولكثرة ما رأى من سمو النبي وأخلاقه وعايشه وعينه. أول ما قريش عملته الليلة ليلة الإسراء وجاءوا لأبي بكر صاحبك يزعم أنه أسري به من المسجد الحرم المسجد الأقصى ثم عاد في ليلة واحدة، نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا ويذهب ويعود في ليلة واحدة وفراشه حر ما بردت، إيه الكذب ده؟ أبو بكر فورا قال لأصدقنه ولو في خبر السماء. الصوت قطع عندكم شباب؟ السلام عليكم. معذرة بقى الزوم قطع فصل. فسيدنا أبو بكر لما سمع هذا قال لأصدقنه ولو في خبر السماء، مش راح من مكة لبيت المقدس، لا ده لو طلع السماء ورجع في نفس الليلة وفراشه لسه حار أنا أصدقه. موقف أبو بكر هذا عز أن يكون له مثيل. إذا ندرك الصحابة عاشوا في هذا الجو وفي الحرب العلنية، مش من قريش، ده قريش مدفوعة بحرب العالم على الإسلام وعلى الإيمان وعلى أهل الإيمان وعلى كل من عنده دين، العالم كله من حولهم وهم قبائل بسيطة، وقريش كسبت مكانة في وسط جزيرة العرب مش عايزة تخسرها، الكل هيحاربها، والفرس والروم من ورائهم حرب رهيبة، فجل القبائل إما تابعين للفرس أو تابعين للروم، الولاء كله للفرس او للروم. فانت متخيلين هذا الجو النكد الصحابه نشأوا فيه. اللي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم اول الاوامر اقرا، ربنا بيقول لكم اقراوا، اي قراءه؟ قراءه في كتاب؟ لا، دي اقرا، دي كان وقتها توقيت عجيب عجيب عجيب، الوحي ينزل. طب يعرفهم من ربه، يعمل لهم مقدمة الإسلام حلو وجميل، يعني إيه إسلام؟ فوائده إيه في الدنيا والآخرة؟ إيه اللي هرجع علينا لو عادانا الناس كلهم؟ لا، ما بدأ بهذا ولا أملهم في الدنيا، بل بدأ بأوامر. إحنا مش طالب الحاجة، استخدموا طاقتكم وإمكانياتكم في خلق الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق. النبي ظنها قراءة في كتاب كما يظن كثير من الناس الآن، قال ما أنا بقارئ، فجاءه الأمر قراءة أنت تستطيعها وكل أم يستطيعها وكل عالم يستطيعها والصغير والكبير يستطيعها والذكر والأنثى يستطيعها. انظر وتدبر في كون الله، ربنا أعطاك العقل والمخ والبصر والفكر والعقل ليه؟ لماذا؟ ليعطل؟ هتحاسب عليه على كل هذه الطاقات. اقرأ، احنا مش طالبين منك حاجة، اقرأ انت بنفسك لتصل. بث الله آياته في كونه الكافية للرد على كل شبهة في صدر أي إنسان أو جان حتى. اقرأ باسم ربك الذي خلق. فجاء الأمر الأول بالنظر في كونه منظور، نظر وتدبر وتفكر واستخراج أسرار خلق الله وكل صفات الجلال والجمال والكمال لله من خلال خلقه. ثانيا استخراج ما فيها من علوم واكتشافات علمية ترتقب الإنسان أصلا، تخلي الأم أمة والجهل عالم، وعلم ناله بجهده وعرقه وفكره ونظره اللي آمن مع هذا الجهد كيف ينزع الإيمان من قلبه لو سموه العذاب. ولذلك اللي آمنوا الأوائل كانوا أثبت الخلق، تزول الجبال ويزول الإيمان صدورهم. بلال وعمار وصهيب رغم ضعفهم الشديد ثبات عجيب، ورغم النكال الشديد ما استطاعت قريش أن تغير من إيمانهم ذرة ولا قيد أنملة. الصحابة اللي نشأوا على اقرأ الأولى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فعايش كون الله من خلال أمر الله له. ثم جاء الأمر الثاني، اقرأ ربك الأكرم الذي يعلم بقلبه، اقرأ في القرآن، اسمع. ثم اقرأ في القرآن كل دقائق الخلق، ويقرأ علوم من علوم الخالق التي لا تخطر ببال البشرية بحال. علم الإنسان ما لم يعلم، محض علوم من علومه، علم الصدور، علم ما كان، علم ما سيكون، علم التاريخ من البداية للنهاية، علم المستقبل إلى نهايته إلى الأبد، وغيرها من علوم الآلة والكون والخلق. توجيهات ربانية عجيبة جدا، وعلوم لا حصر لها ساقها. لو لضيق الوقت كنا فصلنا فيه، لكن دي تحتاج لمحاضرة، محاضرة لوحدها، بل محاضرات، وأن فيها سلسلة كاملة في اقرأ اقرأ. بس إلى أي شيء وجه الصحابة بهذين الأمرين وبه مبدأ الوحي؟ اقرأ الأولى كانت كافية أن تجعل كل من استجاب وقرأ تجعل من الأمي أمة، واقرأ الثانية ترتقي به إلى أعلى عليين. الصحابة بدأوا بهذا، فوجئوا بسيل الفضل والمنن من الله عليهم، اكتشافات في الخلق رهيبة جدا، عجائب، دقائق، حقائق عمال تنساب على قلوبهم. ثم يأتي الوحي ليغرقهم بحقائقه وعلومه ورقيه وسموه، شيء رهيب رهيب. شغفهم لطلب المزيد ده شغف لا مثيل له في التاريخ، ولعل هذا ما أراش إشارة إلى الشيخ في كلامه. فكانوا طلبة علم من الطراز الأول، الكل ينتظر نزول آية، الكل ينتظر حركة من رسول الله ليتلقفها يقتدي بها. فالجالس ينتظر كل آية وكل سنة وكل معلومة عن الله عن رسوله، شغفه في الطلب شكله إيه؟ يقدم على الطلب الأهل والمال والولد. ونرى هذا في الصحابة، الصحابة كل الصحابة لهم أسر وزوجات وأولاد ومسؤوليات. الكثير منا الآن بسبب مسؤوليات ما لا ينظر في كتاب الله، يقول لك يا عم الشيخ مشغول، الولية والأولاد لقمة العيش. والصحابة ما كانوش مشغولين، ما كانش عندهم زوجات وأولاد، ده احنا أخرنا حرمة وعدد الأولاد بلبوص ولا اتنين. الصحابة كان اللي عنده 4 و5 و6 و10 و12 من نسوان وعنده زربة عيال مدرسة. أنس بن مالك رزق ب100 مولود من صلبه حيا غير 35 بطن، وأبو أنس واحد من 4 من الصحابة يعني رزق ب100 مولود، قيل 3 وقيل 4، أنس وأبو بكر وابن بدر وقيل مغيرة. فالشاهد اللي عنده 100 ولد وعنده 4 نسوان، ده 4 نسوان بعد ما نزل الإسلام، قبل كده كان عنده 10 12. عشان يرعى كل دول عايز وقت قد ايه؟ ومع هذه الانشغالات قدم الوحي وطلب العلم على المال والاهل والولد. يقول عمر: كنت اتناوب وصاحب لي، عشان ما ضيعش بيتي ولا عيالي، اتناوب انا وصاحب لي على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذهب هو يوما الى رسول الله واذهب انا لكسبي، فأجمع قوت يومين لي ولأهلي، ثم أعود آخر النهار فيعلمني هو ما تعلم من رسول الله. فإن كان الغد انطلق هو لكسبه وانطلقت أنا إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عاد علمته ما تعلم ما تعلمت وكسب هو ما يكفي أهله يومين. مش عمر لوحده، ده كل الصحابة عمل كده، اجتهد رهيب جدا في الطلب، لغاية ما وصل المرحلة ان حتى اللحظات اللي بيقعدوها مع اولادهم كانوا بيعتبروها يعني ايه، مضيعة للوقت. لما يأتي حارثة الى النبي، الى ابي بكر في الاول، حارثة صحابي دي استشهد بعد هذا، يأتي ابي بكر يبكي متأثر جدا ويقول لي: يا أبو بكر، استغفر الله العظيم، مش الحارثة، حنظلة، يا أبو بكر، غسيل الملائكة، يا أبو بكر، نافق حنظلة، نافق حنظلة، نافق حنظلة، ويبكي. سيدنا أبو بكر تعجب، حنظلة لا يعرف أبو بكر منه إلا الصلاح والاستقامة، ما رأى منه نفاق، فتعجب. قال: وما نفاق حنظلة؟ نفقت في إيه؟ اسمع نفاق حنظلة اللي اعتبره نفاق. قال: يا أبا بكر، نأتي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فنجلس بين يديه نتعلم الحق كأن على رؤوسنا الطير، نعيش مع الآخرة، عدم مع رسول الله في عالم تاني خالص. تخيلوا الجو اللي هم عايشين فيه، شكله ايه، كان في الجاهلية ايه، ومع رسول الله عاشوا في ايه، علم تاني خالص. نجلس كأن عروسنا الطير، ما في واحد يتحرك، ما في واحد عن كلمة تقل ينشغل، ولا تصرف يقع ينشغل، الكل حاضر وبكل طاقاته وهمته وعزيمته وإرادته، بكل حضور قلب، بل للقلب والجوارح حضور تام. فنجلس مع رسول الله كأن عرشنا طير، نعيش مع الآخرة، مش عايشين في الدنيا، احنا عايشين في الدنيا أجساما وقلوبا وأرواحا مع الله عز وجل ومع لقائه ومع جنته ومع نعيمه، عالم تاني خالص. فين النفاق بقى؟ قال: فإن عدنا إلى بيوتنا عافصنا نساءنا وأبناءنا، انسينا الجو ده كله واشتغلنا نهزر ونلعب مع نسوانا وولدنا. عد حنظلة هذا السلوك نفاق. ازاي انا بين يدي رسول الله في عالم تاني مع ربنا، وانا بعيد عن رسول الله مع مراتي وعيالي حاجة تانية، اخلاق مختلفة خالص، ده نفاق. ابو بكر بكى، مش يرده، بكى هو الاخر بكى. قال: ان كان هذا نفاق يا حنظلة فقد نافق ابو بكر، ما انا بعمل كده برضه رضي الله عنه وارضاه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألاني: فقال صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، لو جلستم في بيوتكم كمجلسكم عندي بنفس الهيئة بنفس الشكل لصافحتكم الملائكة في الطرقات. ما تبقوش بشر، لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن روح القلوب ساعة وساعة. ده أمر مباح وربنا أباح وعفى عنكم فيه، مش نفاق. روح القلوب ساعة وساعة. تخيل الصحابة لما وصلوا لهذه المراحل وهذا الجو يعيشوه، يضيع شيء من الوحي. بل منهم من ضحى بكل شيء في سبيل الوحي، من طلبة العلم النبيين كان أبو هريرة، وإسلام متأخر، يعني مش الجيل الأول اللي عاش معاناة الجاهلية وشاف حلاوة الإسلام وطعمه وحياته مع النبي صلى الله عليه وسلم وتلقيه للوحي وتلقيه لكلام النبوة، وعمال يرتقي كل يوم كل يوم كل يوم ويغير في حياته ويرتقي بأخلاقه كل يوم، بل كل لحظة، بل مع كل كلمة مع كل تصرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتقي أخلاقهم، تتغير حياتهم، هو وامرأته وعياله اللي حواليه. شيء عجيب عجيب. اللي عاش هذه المراحل وهذا الرقي وهذا السمو من قمة الانسفال لقمة القمة في العطاء، يفكر لحظة ان يتكاسل في الطلب؟ يستحيل. الكلام ده لا يخطر لهم ببال اصلا، ناهيك ان يفعلوه. ابو هريرة اسلم متأخر وجاء اسلامه وهو يعني قدم من دوس الى النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله في خيبر وشارك مع اهل خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية الى خيبر بايعه اهل بيعة العقبة، بيعة الرضوان الشجرة، ان رضي الله عنهم 1400 صحابي، لقد رضي الله عن المؤمنين اذا بايعونك تحت الشجرة. فلما أراد بعض أهل المدينة اللي تخلفوا عن بيعة الرضوان ينضموا لجيش رسول الله في مواجهة خيبر، ردهم رسول الله لم يقبل منهم واحد. لكن لما جاء أهل دوس وأصحاب السفينة الأشعريين اللي تاهت بهم السفينة هم والتقوا بالمهاجرين اللي كانوا موجودين في الحبشة ومنهم جعفر بن طالب، وانضموا البعض وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قبلهم وأسهم لهم في خيبر، فكان منهم جعفر بن طالب ومنهم الأشعريين ومنهم أبو هريرة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحقق النصر على أهل خيبر، وكان نصر عزيز وعلي جدا جدا جدا، ووافق لحظة قدوم جعفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري بأيهما أفرح، أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر؟ فعد قدوم جعفر بن أبو طالب نفسه نصر وتمكين، أسد من أسود الله، وده بديل الحمزة في الأمة، أسد رباه الحمزة، رباه أسد الله في الأرض، حمزة بن عبد الطالب، جعفر بن طالب تربية سيدنا حمزة رضي الله عن الجميع. فالشاهد أبو هريرة أسلم متأخر. طب يعمل إيه؟ عايز يتدارك ما فات. جاء إلى المدينة، رفض أن ينشغل عن رسول الله حتى بالكسب، فهيأ كل أوضاعه لملاحقة حبيبه صلى الله عليه وسلم في كل لحظة يمكنه أن يلحقه فيها. الرسول بينا وقت نومه أبو هريرة يشتغل، صحي هو معاه من ساعة ما يخرج لغاية ما يرجع في بيته، خلاص أبو هريرة يملك وقته، ينام يتحرك يعمل، لكن طول ما النبي خارج بيته أبو هريرة يلاصقه يلاحم يسير معه. هو نفسه يقول: كنت أسير مع رسول الله بملء بطني، وعشان يقدر يراقبه أبى أن يسكن في مسكن. أبو هريرة شخصية كبيرة وكان من أغنياء دوس، واحد غني ومبسوط، وهاجر وترك كل ماله، وكان بيسعى أن يجيب يشتغل ويعمل بيت ويعمل زوجه وحياه وكلام زي ده، لكن اثر ان يعيش مع اهل الصفه ليراقب النبي صلى الله عليه وسلم من لحظه خروجه الى دخوله ويتابعه، لا يفوت موقف لا يشهده منذ اسلم الى ان لقي النبي ربه، اكثر من لاصق رسول الله كان ابو هريره يقول كنت اسير مع رسول الله بملء بطني، ما دام بطني فيها اي قوت اي حاجه، خبز ناشف، تمر ناشف، اي حاجه مشيني خلاص، انا مش هسيبه، لا اتركه ولا ابرحه، كنت اسير مع رسول الله بملء بطني. وتعرضوا الكلام ده لمواقف صعبه جدا، هو نفسه يحكي موقف، يقول يعني كنت اتلوى في المسجد حتى يظن الناس ان بي جنه، والذي نفسي بيدي ما بي من جنه الا الجوع، حييت ان اسال غير الله. المعايشه وصلته لهذا الحد من الادب، حييت ان اسال غير الله، رغم العنت الشديد اللي وجده في طلب العلم، لكن في سبيله يهون أي تعب. ما وجده من سلوى ولذة ومتعة وخير وحق ورشاد وسمو من معايشته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هون عليه كل مشاق معاناة طلب العلم، فكان طالب علم من الطراز الأول. الموقف الثاني الطريف اللي يحكيه ابو هريره نفسه، يقول بلغ ذات يوم من الجوع مني مبلغا، نهايته جاب نهايته، فلقيت عمر فسالته سؤالا في فقه الدين، قلت في نفسي علّه يدعوني لتناول الطعام معه يمكن يتفضل، والذي نفسي بيده اعلم جواب السؤال، عارف الجواب ابو هريره، لكن سال يمكن أقول تفضل. قال فأجاب على سؤال عمر، فلقن أبو بكر فسألته فأجابني أبو بكر نفس المسألة. قال فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فهممت أن أسأله، فبادرني قال هلم بنا أبا هريرة، تعال تعال صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، متعة ما بعدها متعة، ولذة وسلوى ما بعدها سلوى، وجدوها وعاشوها، تعال. قال فانطلقنا إلى حجرة أم من عائشة، فقال عائشة عندك طعام؟ قالت عندي لبن، قال علي بالقصعة، ثم قال لي يا بهر اذهب فأتي بإخوانك من أهل الصف. حسوب خالي يقول أبا هريرة فوجدت في نفسي، الله ده حبة اللبن في القصعة دوب يكفوني، هجيب أهل الصف يشاركوني فيهم كمان. لكن الأدب اللي بيرب عليه أبا هريرة وغيره صعب. قال فجئت بهم، قال يا أبو هرة خذ القصعة واسقي إخوانك، مر عليهم واحد واحد اشرب لغاية ما يشبع، اللي بعده لغاية ما يشبع. قال حتى فرغوا جميعا، شبعوا جميعا، ثم قال اشرب يا أبو هرة، فشربت حتى امتلأت. فلما وضعت القصعة قال اشرب يا أبو هرة، فشربت حتى امتلأت. فلما وضعت القصعة قال اشرب يا أبو هرة، فشربت حتى امتلأت. فلما وضعت قال اشرب يا أبو هرة، قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا ما فيها من نفس، قال وهذه إجابة سؤالك. الشاهد يا إخواني، لما يعايش أبو هريرة هذا الجو يترك النبي لحظة، يترك مشهد من مشاهد حياته، كلمة من كلماته، حديث من أحاديثه، قول أو فعل أو تقرير. ولذلك أكثر من روى أحاديث رغم تأخر الإسلام، بقي بن مخلد في مسند أبي هريرة روى له أكثر من 5000 حديث لأبي هريرة وحده في مسند أبي هريرة، لكثرة ما بذل من جهد، وحضر ما لم يحضر الناس، وشهد ما لم يشهد الناس من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدره اللي جه في الآخر، هو حافظ ومتقن، وأعمل كل طاقاته في التحصيل، كل إمكانياته. فلما يعايش هذا المشهد كله ومشاهد كلها، نتصور فيه أن يبقى طالب فاتر في همته، يضعف، يخبو؟ أبدا. ده جانب. يبقى أول نشأتهم في الجاهلية ورؤيتهم للباطل والفساد والظلم والظلام، ثم التحول الشديد اللي وجدوه من خلال الوحي جعل عندهم شغف عجيب في التثبت والوصول والجمع لكل ما ورد من الحق، قرآن أو سنة. والنبي كان في هذا التوقيت يدرسهم أول بأول، غير المدارسة ما ذكره الشيخ إن كان يطلب منهم عرض العلم، يقرأ القرآن ويسمع القرآن، يحدثهم الحديث ويكرره ثلاثة حتى يتأكد أنهم حفظوه. معلم، بل أستاذ المعلمين، بل أستاذ العالمين صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يثبت المعلومات فيهم ويداعبهم ويطرفهم. لما يسألوا سيدنا أبو هريرة سؤال عن مسألة، يقول ما كنت أظن أن أحدا يسأل عن هذا قبلك أو غيرك. يا سلام، طالب العلم بحس أستاذه من أي أستاذ، ده إمام العالمين صلى الله عليه وسلم، يتابع أحوالهم حال حال، وإمكانياتهم إمكانية إمكانية، ويعطي هذا على قدره وهذا على قدره وهذا على قدره وهذا على قدره، بل يعرض عليهم أو يجعلهم يعرضوا عليه، اقرأ على القرآن، يسمع منه العلم، خليه يعيد المعلومة، يسمع عبد الله بن مسعود، يتلو ويطلب منه القراءة، اقرأ علي، عليك أنزل، حب السماع من غيره. بل يدخل عمر يقول دخلت أنا أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فوجدنا عبد الله بن مسعود يصلي ويقرأ القرآن، فجلس النبي ينصت لتلاوته، فلما فرغ من قراءته دعا فأمن النبي على دعائه. يقول عمر فزورت في نفسي مقولة قلت لأبشرن عبد الله مسعود إن فرغ من صلاته أن النبي أمن على دعائه، يبقى كل دعاته استجيبت، ده رسول الله الأمن عليه صلى الله عليه وسلم. التسابق في إيه؟ قال فلما فرغ ابن مسعود سبقني أبو بكر فأخبره، فقلت حتى هذه أبو بكر، طب سيبني حاجة أعملها أسبقك فيه. التنافس الشديد في هذا الميدان الواسع المفتوح. بل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أبو موسى الأشعري يتلو، ينصت لتلاوته ويقول يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا مزامير داود. يقول يا رسول الله لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبير. وغيرهم وغيرهم. إذا ندرك هذا الجو العلمي اللي عاش فيه الصحابة وانتقلوا في هذه النقلة البعيدة جدا 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 من قمة الضلال والفساد لقمة الرقي والعلم والإيمان، كيف نتصور بعد هذا أن الصحابة لا يكونوا أحرص الناس على الطلب والتثبت فيه؟ لعلي أكون نقلت صورة كاملة كده من خلال هذه المحاضرة التي أرجو أن ينفعكم الله بها وجميع المستمعين. الوقت انتهى بعد 5 دقائق، لكن أحببت أن أعطيكم تصور كامل على هذه القضية حتى نعرف الظروف التي حملت الصحابة حملا على هذا الشغف الشديد جدا في طلب العلم وتحصيله وتدوينه. مصاحب يسجلوها آية آية، اللي يسجل آية بيكرمها ويعطرها وكل يوم يبص فيها ويرجعها في أعلى مكان عنده في بيته، حطها في طاقة في غيرها، للآية، للرقعة، للحديث، اللي عنده صحيفة مكتوب فيها حديث يا سلام ظفر بكنس بكنس. ولولا أن رسول الله نهاهم من البداية أن يكتبوا شيئا مع القرآن لكتبوه، هموا بالكتابة، والنبي نهاهم حتى لا يختلط القرآن بالسنة. فلما استقر القرآن أذن لهم في الكتابة، كتبوا. عبد الله بن عمرو بن العاص كتب كل ما سمع وما حفظ، لذا يقول أبو هريرة: ما كان أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان عبد الله بن عمرو، فكان يكتب ولا أكتب. أنا كنت مشغول بالحفظ بس والنقل التدريس، هو مع الكلام ده كان بيكتب. ولولا ما فعلوه ما صينت لنا السنة موقف موقف، لحظة لحظة من حياة رسول الله. ثمرت ما فعلوه ما نجده الآن من حفظ الله للسنة وحفظ الله القرآن. ولولا هذا الجيل الفاضل المكرم النادر الذي لا مثيل له ما وصلنا القرآن غضبا كما أنزل، ولا وصلتنا السنة غضا كما وقعت قولا وفعلا وتقريرا. أكتفي بهذا القدر، ورزاكم الله خيرا وحسن استماعكم، وجزى الله صحابة نبينا عنا خير الجزاء، جزى الله رسول الله عنا خير الجزاء، وجزى الله صحابة نبيه عنا خير الجزاء، وجزى التابعين لهم بإحسان عنا خير الجزاء، وجزى الله علماءنا ومشايخنا عنا خير الجزاء. أسأل الله أن يلحقنا بهم مؤمنين غير مفتونين، وأن يجمعنا بهم في فردوسه الأعلى في صحبة سيد المرسلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي أسئلة؟ طيب، سلام عليكم، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.